السعودية والذي يستهدف فئة الشباب ويقدم الأنموذج المشرق والطيب لهؤلاء الشباب ويحاول أن يرتقي بفكرهم وثقافتهم وعلومهم وقدراتهم البشرية من أجل أن يكون مستقبلنا واعدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتقل بكم مباشرة إلى أولى فقرات هذا البرنامج وجلسة مع شباب المنطقة الشرقية. مرحبا بكم أيها الإخوة، من هنا من جزيرة المرجان في المنطقة الشرقية في الدمام نرحب بكم، وكالعادة نلتقي بمجموعة من الشباب في هذه المنطقة لنتحدث معهم عن بعض القضايا التي تهم أو يهتم بها الشباب في جميع شؤون حياتهم المختلفة، وخاصة أن الغالبية الذين معنا هم في المرحلة الثانوية الصف الثالث الثانوي، وهذه المرحلة تكون معقدة جدا، خاصة أن الشاب يكون فيها على مفترق طرق ويكون فيها قد هيأ نفسه لبناء حياته من جديد. هذه النقطة نقطة التحول الكبيرة التي ستكون في حياة الشباب في هذه المرحلة، مرحلة الصف الثالث الثانوي، هذه مرحلة من أعقد المراحل التي يشتكي منها الشباب. لم توضع حلول جذرية تساعد الشباب على التكيف مع هذه المرحلة، على بناء حياتهم في هذه المرحلة وإلى أين يتجهون بعد ذلك. كالعادة نرحب في البداية بالشباب معنا في المنطقة الشرقية، حياكم الله يا شباب. كم عندنا واحد في الصف الثالث الثانوي؟ ثلاثة في الصف الثالث الثانوي. مرحلة الصف الثالث الثانوي حدثونا عنها، يعني عن أبرز المشاكل التي تواجهكم فيها. تبدأ أنت؟
والله
نعم. أنت ثالث ثانوي؟
نعم.
محمد اسمه؟
إبراهيم.
إبراهيم.
من أبرز المشاكل يعني اختبارات القبول واختبارات يعني النهائية ذي.
طب خلني أنا بسألك سؤال أهم من هذا كله، وين بتتوجه بعد الثانوية؟
والله بعد الثانوية يعني كل واحد بيفكر يعني في
يعني بتفكر بعد ما تتخرج.
نعم أكيد. طيب. أساس شيء التفكير.
طيب ها، من بيشارك بعد؟ شارك فؤاد ولا يشارك صاحبك؟
أول شيء وضع
الثالث ثانوي.
ثالث ثانوي نعم.
طيب
الإنسان حاط في طموحه من الابتدائي، منهم الابتدائي أنا أحب أكون طبيب، أحب أكون مهندس، أحب أكون طيار، هذا بانيها من عندما صغير. طلع الثانوي شاف ان
الامور بدات تتغير،
اختلفت الامور عليه، يبدا تفكيره هنا.
انت وش كان طموحك اول؟
طيار.
طيار والان؟
ولا زلت.
طيب
مؤهلات تساعد ان شاء الله.
طيب بتدرس هنا ولا في الخارج؟
لا ان شاء الله بحاول اذا كان على قدر الامكان هنا.
أه.
ان شاء الله اذا سوي احتياج او شيء.
طيب هذه القضيه شباب اعتقد انها من اهم القضايا التي الان تواجهكم وتواجه الشباب الذين يستمعون الان لهذا البرنامج. اخونا ابراهيم يقول بعد ما ننتهي من المرحله الثانويه نبدا نفكر. انا اقول هذا خلل وهذا خطا. ليس خطا كنت لوحدك ابراهيم، هو خطا يقع فيه كثير من الشباب، وايضا هو ليس خطا الشباب لوحدهم. يجب أن يكون لدينا معرفة، هؤلاء كل واحد منا لديه القابلية أن يكون مبدعا في الحياة وأن يكون له مكانته الحقيقية التي يستحقها في الحياة. الخلايا دائما أقول أنا للشباب، أقول خلايا الدماغ التي في لديكم أنتم هي نفس خلايا الدماغ التي كانت لدى جميع المكتشفين والمخترعين والمبدعين. الفرق أن هؤلاء كانوا يفكرون تفكير صحيح أوصلهم إلى النتيجة والثمرة التي يريدونها، ونحن أحيانا نفكر تفكير خاطئ سيوصلنا التفكير الخاطئ إلى طريق خاطئ. قضية المرحلة الثانوية يجب على الشاب قبل أن يصل للمرحلة الثانوية أن يعرف إلى أي اتجاه سيذهب. يذكر لي الدكتور عبد الكريم بكار وقد استضفناه في هذا البرنامج، يقول في اليابان في جامعة أشهر الجامعات في اليابان جامعة طوكيو 37% من مدراء الشركات في اليابان هم خريجي جامعة طوكيو. يقول حينما سألت عن السبب وجدت أن هذه الجامعة تؤهل طلابها للقبول قبل أن يلتحقوا بها. كيف يكون؟ يقول إذا صرت في ثاني متوسط ترسل أوراقك، يرسلون لك قدرات معينة واختبارات معينة من خلالها يبدأ من صف وأنت في المتوسطة تعرف إلى أي اتجاه ستذهب، تروح العسكرية، تروح الحاسب الآلي، الطب، نقول مثلا عندنا العلوم الشرعية، المهم يحدد الاتجاه الذي أنت تحبذه وترغب فيه، وفي النهاية تصل إلى الأمر الذي تريده. مشكلتنا الآن أن بعض الشباب يصل، يعني أولا إما شاب ما له طموح يقول لا والله أنا فقط أبغى أتخلص الجامعة وأتزوج وصلى الله وبارك على محمد وتنتهي الحياة عنده، آخر ولا لديهم آمال وتطلعات وأفكار كثيرة يريدون أن يصلوا إليها ويريدون أيضا أن يحققوها، والبعض أيضا عنده هذه لكن ما عنده الطريقة الصحيحة التي توصله إلى هذه النتيجة. مثل أخونا إبراهيم الآن يقول بعد ما يتخرج من الثانوية بيبدأ فيما بعد. إبراهيم تفكر في، وهنا تكون المشكلة، لأنك إذا حددت بعد الثانوية ستكون الخيارات أمامك ضيقة، لكن لو بنيت نفسك ضيقة تكون إذا لم يكن عندك الخيارات محددة من قبل، لكن إذا كان الخيار عندك واضح ستعمل عليه وستجد وستكثف القراءة والاطلاع في هذا المجال حتى تصل إلى النتيجة التي ترجوها. يعني تعليقك؟
لو يطبق نظام جامعة طوكيو في أكثر دول العالم يكون تغيير تقييم مستوى العالم.
طيب علمنا عن زملائك اللي معك الآن في الثانوية، محددين المجالات التي سيعملون فيها ويدرسون فيها؟
صراحة 50% منهم يعني الشيء السائد عندهم مدرس، يقول مدرس.
مدرس أو عسكري؟
مدرس أو عسكري.
ايه؟ العسكري لابد منها.
ايه؟ أما الفئة الأغلب 50% الثانية، يمكن أقل 40% 30% يقول أنا أبغى هندسة، طب، طيران، تدريس.
لا طيب أعطنا ليش العسكرية لابد منها؟
والله لان
قرب المكتب
زي ما تقول انت طبعا
سهله،
يمل ما قصة سهله لكن يمل ما يبغى يكمل، هو يحط عناه قدامه يقول مثلا جامعة 4 سنوات تعب علي من الكسل، يعني ما في صبر.
أي.
في يتكاسل يقول عسكري الحين اطلع من ثانويه وارتاح ادخل عسكري على
كلها 45 يوم اتعب وبعدين
واطلع واتوظف، ما يدري صح. بالعكس انه يكون الجهد اللي فيه اكثر لو كمل 4 سنوات يرتاح في حياته كامل، لكن راح يشقى في الحياه اللي هو يدخل فيها العسكريه طبعا.
طيب احنا ليش احيانا نرسم في اذهاننا أن بعض الناس لديه قدرات عالية جدا وبعض الناس لديه قدرات متدنية؟ يعني ليش نضع هذا الأمر في أذهاننا؟ يعني نقول لا والله حنا غير قادرين على أن نحقق شيء في حياتنا والآخرون قادرون، ليش نرسم هذا الأمر؟ تقول والله فلان، لا فلان ذكي وشاطر وجيد وأنا لا والله ما أقدر، ليش؟
نعم صحيح، يعني الثقة الزائدة لها إيجابيات ولها سلبيات.
لا بس لماذا أحيانا نكون عندنا نظرة سلبية لأنفسنا؟
عدم الثقة يعني.
عدم الثقة. ها طيب
يمكن هذا تأثير الوسط المحيط به.
طيب
الصحبة والأهل.
يقول كاتب أمريكي اسمه أنتوني يتحدث في كتابه التفكير الإيجابي، يقول أنا أشبه الحياة ببحر أو نهر كبير ويرد عليه 3 أشخاص، واحد جاي ومعه يعني جالون ضخم بيعبي من النهر ماء، وواحد جاي بكاسة ماء، واحد جاي بملعقة، فاللي جاي بملعقة يناظر في اللي معه جالون ويلعنه ويقول هذا هو اللي أخذ الماء. طيب أنت شو اللي يمنعك أنك تأخذ جالون وتنزل أيضا بنفس الحجم؟ بعض الناس يرى أن طاقته وقدرته هي في هذه الملعقة، بعضهم لا يرى أن طاقته أكبر وأعظم. كلكم الآن لكم طاقات كبيرة ولكم طاقات هائلة ولكم طاقات ضخمة، لكن الذي يفرق هل تستفيدون وتستثمرون هذه الطاقات أم أن الكثير من الشباب الآن يائدون هذه الطاقات ويخرجون من الحياة وما قدموا شيء. نحن نتأسف ونتأسى كثيرا على حال بعض الشباب، يخرج يعني تجد أن لديه قدرة ولديه ذكاء ونباهة ونبوغ وعبقرية وعقل، لكن ما وجد الطريق الصحيح الذي يرسم له المنهج الصحيح في سيره في هذه الحياة. وش اللي يخلي الشباب أحيانا تفكيرهم خاطئ في حياتهم؟
يكون تفكيره محصور في شيء معين، في كورة أو أغاني أو مغازرة أو إنترنت إيميلات هاكر. هذه اللي أشغلت الشباب، فلو يعني لو يفتح تفكيره فوق في مستقبله إذا يكون معه أسرة أولاد يصرف عليهم.
طيب أنا بضرب لكم مثال. أنا التقيت بشاب كان هكر ويخترق المواقع، فقلت يا أخي أنت لديك قدرات هائلة ولديك قدرات تستطيع أن توظفها، مدام لديك هذه القدرة فأنت لديك قدرة كبيرة في مجال الإنترنت ومجال الحاسب الآلي، لماذا لا توظف هذه القدرة في الأشياء الإيجابية بدلا من أن تخترق المواقع وتدخل على موقع هذا وتدخل على أسرار هذا وبريد هذا؟ قال أنا ما أستطيع، أنا أرى أني إذا بغيت أسلك جانب الخير في مجال الحاسب الآلي لا أستطيع. قلت لا، أنت الذي الآن تقنع نفسك أنك لا تستطيع، في حقيقة الأمر أن تملك الأدوات، والذي يملك الأدوات يستطيع أن يوظف هذه الأدوات في جانب الخير ويستطيع أن يوظفها في جانب الشر.
أول شيء الشيء الأول والأخير في التفكير الإنسان في شروط ذهنه عن أكثر الأشياء أهمية في الحياة الواجع الديني. إذا كان الواجع الديني قوي عنده يكون تفكيره بعيد، يكون تفكيره في يومه، في مثلا في السنة الدراسية اللي أنا أدرس فيها، في ناس الحين صف ثالث ثانوي تفكيره كله بعد الثانوية.
أنا أؤيد كلامك. قضية الوازع الديني في حياة الشباب هو من أعظم الخطوات إلى التفكير الإيجابي. ليس صحيح أن تدين الإنسان وإيمانه بالله وتقواه ومحافظته على صلاته وخوفه يجعله دائم في تفكير سلبي أو أحيانا يجعله ما يفكر. لو تتأملون في القرآن العظيم نجد أن الله سبحانه وتعالى حثنا على التفكر، حثنا على التدبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ طيب في جانب النفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقدين للموقنين. أيضا البحر الذي يعني نحن الآن نقف بجواره، أحثنا الله سبحانه وتعالى على التفكر فيه، انظر إلى هذا البحر كيف تسير فيه السفن وكيف سخرها الله عز وجل لنا، كم فيه من كائنات حية وكم فيه من أمور وأشياء عظيمة خلقها الله سبحانه وتعالى. إذا مبدأ تدين الإنسان هو الذي يدفعه إلى أن يكون تفكيره سليم وتفكيره صحيح وإيجابي. إذا كان الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى فإن كل الطاقات والقدرات التي عنده سيوظفها توظيف إيش؟ توظيف إيجابي وتوظيف صحيح، لن يجعلها فيما يضر الناس. لماذا؟ لأنه يرى أن أمامه خط يخشى أن الله عز وجل يحاسبه عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يكون عليه يوم القيامة. لو تعرفون الآية ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن نحن بحاجة مثل ما ذكرت الله يعطيك العافية أن نقوي إيماننا بالله سبحانه وتعالى، لأن تقوية الإيمان بالله عز وجل تجعلنا نسخر طاقاتنا وقدراتنا تسخيرا صحيحا إيجابيا فيما يعود بالنفع علينا نحن في أنفسنا وبما يعود أيضا بالنفع على بلادنا وأمتنا. بلادنا في المملكة العربية السعودية إذا أردنا أن يعني ننظر إلى مستقبلها فمستقبلها أنتم، تفكيركم الصحيح، جدكم واجتهادكم ومثابرتكم تجعلنا بإذن الله عز وجل نسعد ببلادنا ونسعد بكم في المستقبل إن شاء الله. حديثنا عن أيضا عن حدثنا عن التفكير، كيف نستطيع أن نقنع الشباب أنهم يفكروا تفكيرا صحيحا؟
طبعا أنا ودي أوجه لك سؤال شيخ، الآن ليه ما يكون فيها مراكز طبعا للتفكير أو يكون في دعم يعني موجودة ضمن المدارس يعني عشان يكون الطالب يتجه لها بالضبط؟
هو في غير المجال التعليمي والتربوي هناك دورات تعقد في التفكير السليم، التفكير الإيجابي، التفكير الصحيح، كيف تفكر. بل حتى بعض علماء الشريعة لهم مطروحات كيف يفكر المسلم ونحوها. نحن بحاجة ماسة إلى التفكير. يعني حتى الآن بعض التوجهات تأتي يقول لك لا أنت تنفذ ولا تفكر. لا، تفكر قبل أن تفعل أي أمر تريد أن تقوم به سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، يجب أن يكون عندك تأمل بشكل جيد. أنا أيضا في مجال الكتب هناك كتب كثيرة تتحدث عن هذا المجال ومجال التفكير وكيف تطور نفسك فيه، لأننا إذا استطعنا أن نجعل تفكيرنا صحيحا سليما إيجابيا سنصل بإذن الله عز وجل إلى النتيجة والغاية التي نرجوها. لكن هذا لا يمنع أن نوجه رسالة إلى المسؤولين إلى القائمين على وزارة التربية والتعليم، إلى الجامعات، أن يكون من ضمن المناهج التي تدرس مناهج في تنمية الذات، مناهج في التفكير السليم، مناهج في تطوير الشاب واكتشاف ذاته حتى يستطيع أن يؤثر في مجتمعه بشكل إيجابي وكبير. لعلنا في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر لكم، نشكركم على مشاركتكم معنا، وأرجو أن تكون هذه الحلقة من المنطقة الشرقية قد أفادتكم بهذه الأطروحات الرائعة من شبابنا. يعطيكم العافية شباب. إلى فقرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. في كل مرة ألتقي فيها بشبابنا أشعر براحة كبيرة، وأشعر إن شاء الله بمستقبل كبير لهذه البلاد العظيمة، وسنراه بإذن الله سبحانه وتعالى مع جدي واجتهاد هؤلاء الشباب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. معنا في هذه الحلقة الدكتور مبارك بن محمد آل زنان، مستشار تدريب، فمرحبا بكم يا دكتور مبارك.
أهلا بك، مرحبا وأهلا وسهلا،
حياكم الله يا شيخ. طبعا السؤال أنا أطرحه دائما لبعض الضيوف بعد أن نتابع هذه الفقرة، تقييمك للشباب ورؤيتك لهم في المستقبل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد. الشباب هم عماد المستقبل، وهم أساس هذه الأمة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وما رأيته في التقرير يثلج الصدر في بعض ملاحظه وبعض توجيهاته، وبتوجيه من هم في هذا الأمر، في أمر التدريب أو التعليم، سيصل الشباب إلى الطموح الذي رغبون أو يريدون أن يصلوا إليه.
نعم.
هذا الأمر فيه أمران، وجدنا من الشباب من هم غير واضح الرؤية،
صحيح،
وبعضهم رؤيته واضحة من صغره، وهذا الأمر أساسه منطلق من بيئة عاشها أو من تصور أخذه من اتجاهات تفاعل معها.
وبالمناسبة الشخص الذي كان يقول أنه سيريد أن يكون طيار وراسم لخطة هو من الطلاب الأوائل في المنطقة، فهذا فعلا دليل على أنك إذا رسمت خطة إيجابية تصل إلى نتيجة إيجابية.
هذا صحيح. النقطة الأخرى أنه لابد أن يدعم أو يدعم هذه التصورات أو هذه الوضوح في الرؤية، لازم يدعمها طموح، وهذا الطموح لابد أن يكون إيجابيا مثل ما ذكر في الحلقة أو في التقرير. التفكير الإيجابي والطموح هما أساس للدعم والتحفيز للوصول للدرجة الذي يرغب لها الشاب.
نعم.
والطموح الإيجابي في الحقيقة هو استثمار مستمر أو تنمية مستمرة. فإذا استمر الإنسان في هذا الأمر فسيصل بإذن الله إلى طموحه.
نعم.
كيف يصل إلى طموحه؟ وهذا الأمر نناقشه ونطرحه، لأنه هذا ذكر في التقرير، ووجدنا من بعض الشباب أنه لم يستطع الوصول للحاجة الذي يريدها، وأجزم يقينا أنها موجودة في داخله، لكن أظن أنه لم يستطع أن يعبر أو لم يستطع توصيل الفكرة التي بالداخل. فممكن إحنا الآن نضع بعض النقاط أو بعض الأدوات العملية التي يستطيع الشاب أن يتبعها ويصل للطموح أو التفكير الإيجابي في حياته.
طيب.
أولا ونقطة مهمة في هذا الموضوع، وهي أن لابد الإنسان من صغره أو ولي أمره أو أولياء أمور الطلاب أو أولياء أمور الشباب أن يعودوهم على تطوير ذواتهم، وهي بعدة طرق، منها الحوار ومنها المناقشة ومنها العطاء، لكن نريد أن ندلف إلى موضوعنا الرئيسي وهو لماذا نطور ذواتنا؟
نعم.
ولنطور ذواتنا سنحصل على، إذا طورنا ذواتنا سنحصل على الاستفادة القصوى من مواهبنا، وهذه نقطة مهمة. كيف أعرف المواهب التي بداخلي أو الطاقات الموجودة بداخلي؟ هناك ستحصل من خلال معرفتك لذاتك تحصل على مهارات، وستعرف الأدوات بمنهج وبطريقة علمية، بذلك تستطيع أن تكون ذاتك أو قوتك الذاتية دافعة لك في وصول للطموحات الإيجابية.
طيب
الآن لماذا أنا أطور ذاتي؟ فهي في الحقيقة سبب رئيسي للعمل لتحقيق الأهداف القصيرة والبعيدة. فبما أن هذه الأهداف ستتحقق بتطويري لذاتي، فيجب علي أن تكون، وهذه النقطة التي ندور حولها في كل وقت وحين، أن تكون رؤيتي وأهدافي واضحة وضوحا تاما. وهناك نقطة بسيطة ممكن أذكرها، وهي دراسة من جامعة هارفارد بأمريكا، أنهم أخذوا 100 طالب، أخذوا 100 طالب وسألوهم السؤال التالي: من منكم لديه خطة وأهداف واضحة للمستقبل؟ فذكر منهم 3% أن لديهم خطة واضحة وأهداف واضحة، فتركهم، و 97% بقوا أنهم ليس لديهم لا وضوح في الرؤية ولا وضوح في الأهداف. وبعد 20 سنة من هذا بحثوا عن 100 طالب ووجدوا في الدراسة بعد 20 سنة أن 3% يمتلكون 90% من ممتلكات هذه العدد الذي درس. وهذه دراسة مثبتة في جامعة هارفارد.
هذا يبين أهمية رسم الخطة ووضع الهدف في حياة الشباب.
هذا صحيح، وهو نقطة مهمة لابد أن الإنسان يطور نفسه ويصل لها. يمكن العقبة التي يواجهها كثير من الناس أنه لا يعرف الآلية لوضع الخطة، فممكن أنه يبحث.
وخاصة أعتقد أن هذا الجيل أيضا محظوظ، الإمكانيات المتاحة له حاليا لم يكن يحلم بها من قبله، الدورات التي تقدم، الكتب التي تطرح، وسائل الإعلام، جميعها أصبحت وسائل الاتصالات أصبحت تقرب المعلومة وتسهلها للشاب بشكل كبير جدا، وتساعده في رسم استراتيجية جيدة في حياته ليصل إلى نتيجة جيدة.
هذا صحيح.
لعل أنت ذكرت دكتور مبارك قضية مهمة، وهي قضية لماذا نطور ذواتنا. أنا لعلي من خلال الأطروحة التي قدمتها لي هنا، من أهم الأمور التي تجعلنا نطور ذواتنا أن تطوير الذات هو أفضل نتيجة بأيسر طريق، تحقق الأفضل النتائج بأيسر الطرق، تستفيد من تجارب السابقين، تستفيد من خبرات اللاحقين، وتنظر كيف ساروا وكيف فعلوا وكيف تعدوا العقبات ونحو ذلك، فتصل إلى النتيجة التي تريدها.
هذا صحيح.
تفضل دكتور.
حقيقة ما في شك أن تطوير الذات يوصل الشاب أو من هو طور ذاته. احنا لا نذكر في هذه عمرا معينا، لكن احنا نتحدث مع الشباب وهم الفئة المهمة بالنسبة لنا في هذا البرنامج. فأريد أن أدلف إلى موضوع يهم هذه القضية، وهو كيف يحدث التطوير، أو كيف إذا أراد الشاب أن، هو في الحقيقة بحاجة بسيطة هي التغيير، لكن احنا نتساءل يعني كيف يكون التغيير؟ هل فقط اني انا اغير وانتهى الموضوع؟ الحقيقة انه التغيير لابد ان يكون داخليا. وكيف يكون التغيير داخليا؟ انه انا لابد ان اعرف طاقتي وامكانياتي واستطيع في نفس الوقت استفيد من هذه الطاقة وحدود طاقتي، وايضا ايقاظ الهمة الداخلية لدي.
نعم.
هذه نقطتين مهمة. فاذا انا طورت ذاتي ماذا يحصل أو ماذا أحصل عليه؟ وهذه يمكن يتساءل كثير. طيب أنا طورت ذاتي ووصلت للحاجة اللي طورتها، إيش اللي يعني ماذا سيستفيد؟ ماذا سأحصل عليه؟ إحنا ذكرنا في الأول إنه سيستفيد الحصول القصوى للمواهب، لكن هو في الحقيقة إذا عرف مقدرته وإمكانياته سيكون رمزا إيجابيا. وهذه اللي ذكرنا أو في التقرير ذكر الإيجابية والطمح في الإيجابية والتفكير الإيجابي، فهو حيكون رمزا للإيجابية ويكون كتلة من الإنتاج، وهذا هو المطلب من الشباب.
صحيح،
هذا المطلوب من الشباب أنه يكون منتجين ومعطين في كل أوقاتهم وكل أزمنتهم، فلذلك بعد ما يطور ذاته حيكون كتلة من الإنتاج.
طيب، لعل من الأمور التي أيضا تحدثت عنها الآن قضية التغيير الداخلي، أن أحيانا بعض الشباب يكون عنده إشكالية داخلية أكثر من كونها خارجية عن ذاته، فتجد أنه يقول لا أنا ما أنفع في كذا، أنا لدي من المشاكل الشيء الكثير التي تمنعني. وأكثر المشاكل التي نعاني منها دكتور هي مشاكل سهلة الحل. أنا أذكر أن في شخص كان يدرب مجموعة من الطلاب لديه، فأراد أن يبين لهم أن أكثر المشاكل التي نعاني منها سهلة الحل، فأخذ كأسا ورفعه قال كم تتوقعون يعني ثقل هذا الكأس؟ كل واحد ذكر قال لا الكأس خفيف جدا، إن استطعت أن أحمله يعني إن حملته لمدة دقيقة لن أشعر به، لمدة ساعة سأتحمل، لمدة ساعتين سأتحمل. كل ما تزيد المدة، الماء هو نفس الماء، كل ما يثقل في اليد وكل ما تبدأ الرعشة ثم يسقط الكأس من يدك. هذا أكثر المشاكل، مشاكل خفيفة لكن دائما نحملها معنا، لا نجد لها حلا ولا نوظفها بشكل جيد، فلذلك نبقى عندنا إعاقة كبيرة في مشكلة التغيير الداخلي.
لا شك في ذلك، ولذلك أنا وضعت بعض النقاط أو بعض القواعد التي أنا أقول أنها ممكن أن تساعد الشاب إذا انطلق منها انطلاقة جيدة وضعها نصب عينيه، أن تصل به إن شاء الله إلى إزالة هذه الأمور، أو أنا أذكرها أو أقول أنها هي رسائل سلبية المفترض في كل شخص أن يتجنب هذه الرسائل، أو التحطيم النفسي أو عدم الثقة بمقدرته. استمعت لبعض الحلقات في ميادين شبابية، فذكر أن الأستاذ يوسف السحار أن أتيني بشاب وأنا أجعله مخترعا، فهذه نقطة نعرف أن ليس الناس كلهم مخترعين، لكن إذا هيئت للشخص أيا كان هذا الشخص إمكانيات أنه سيخترع. لذلك نفس المنطلق ونفس الشيء نضعه على تطوير الذات. إذا هو وضع العقبات أو وضع الرسائل السلبية في هذا الموضوع لن يصل في أي موضوع كان، في تطوير الذات أو في الدراسة أو في أي مجال، سيبقى مثل ما هو. فالقواعد التي أنصح بها أخواني وأنصح بها نفسي قبل ذلك، أن الإنسان لابد أن يفتخر بإيجابياته، ولكن لا توصله هذه إلى الغرور، وهذه نقطة مهمة. لابد أن نعرف مدى حد الغرور ومدى الإيجابيات التي نفتخر بها. النقطة أخرى بعد هذه، أن الإنسان لابد أن يملأ فراغه بالخير. إذا كان هناك فراغ لديك املأه بالخير، ونعلم أن شرعنا الحنيف وديننا يحثنا على مجالسة الخيرين ومجالسة، وكما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، الجليس الصالح وجليس السوء، فهذه أمور شرعية وفي نفس الوقت توجهنا لما يفيدنا.
تفضل إذا في قضية أخرى قبل أن سننتقل إلى فاصل.
جيد،
تفضل.
النقطة اللي بعد هذه هي حبك لنفسك، ولا يكون حبك لنفسك عجبا أو من هذا القبيل، فلابد أن تبتعد عن الإعجاب أو العجب، ولابد من حبك لنفسك أن تحترم ذاتك، وهذه نقطة أساسية لتطوير الذات، أنك تحترمها وتعرف مقدرتها وتحدد الوصول. فاحترامك لذاتك لابد أن ينطلق من قواعد التواضع وخفض الجناح، من هذه المنطلقين كل إنسان واصل لحب نفسه.
على العموم دكتور كلامك جزاك الله خير مبارك على اسمك مبارك فجزاك الله خير. لكن نحن وعدنا المشاهدين الكرام أننا في كل حلقة نقدم لقاء للدكتور يوسف السحار مع مجموعة من الشباب الذين يريدون أن يكونوا في مستقبل أيامهم لديهم قدرات وشيء يقدمونه في هذه الحياة. ننتقل إلى فقرة الدكتور يوسف السحار ومن ثم نعود إليكم بعدها إن شاء الله.
شكرا الشيخ راشد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نود أن نشكر جميع الأخوة الذين تفاعلوا مع البرنامج وبالذات بفقرة دورة ابتكار واختراع، ونوجه شكر أيضا للأخوان في المركز الأمير سلمان لبناء القادة بمدارس الرياض على أن متاحوا لنا هذا المكان الرائع للتصوير. طبعا احنا نحاول من خلال الدورة هذه اخوان كما ذكرنا في الحلقة السابقة ان نوصل عدة رسائل للمشاهدين، مفادها بان الاختراع الحقيقة هو ثروة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتجعل للإنسان ولوطنه قيمة أمام المجتمعات الأخرى. بداية سنبدأ دورتنا اليوم بتعريف ما هو الاختراع. الاختراع كما هو ملاحظ في الشاشة هو الحقيقة فكرة يتوصل لها المخترع لحل مشكلة قائمة في مجال التقنية. طبعا نبغى نوضح المفهوم هذا بشكل أكثر. هو الحقيقة الاختراع هو كل ما يحيط بنا في هذه الدنيا. إن تكلمنا عن السيارة التي نركبها هي الحقيقة بحد ذاتها اختراع، وتحتوي على الكثير من الاختراعات. كذلك المكيف التبريد الهواء اللي داخل المنزل هو في حد ذاته اختراع يا أخوان، ولكن يحتوي على الكثير من الاختراعات أيضا. الكاميرا التي تصورنا الآن أيضا هي بحد ذاتها فكرة رائعة جدا، جعلتنا نتواصل معكم وتروننا من خلال فكرة اختراع رائع جدا تسمى الكاميرا. وهي كمان في نفس الوقت فيها مجموعة اختراعات، إن كانت في المايك، إن كانت في الإضاءة، إن كانت في الحامل الذي يحمل الكاميرا إلى آخر. احنا نحاول طبعا من خلال هذا الدورة ان نوصل مجموعة رسائل للمجتمع بشكل عام، مفادها بان الاختراع يعني الطريق الى التقدم العلمي والحضاري امام العالم باذن الله. سننتقل الان الى الشريحة الاخرى. هنا سؤال، السؤال يقول من يكون المخترع؟ أنا برأيي المخترع هو أنا وهو أنت وأنت 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 وجميع أفراد المجتمع. يمكن أن يخرج كل واحد منا باختراع. الاختراع بداية هو إنجاز يحسب للإنسان ووطنه أمام العالم الآخر. في نفس الوقت هو الحقيقة يعني يعود على الإنسان بمردود يعني وعلى الاقتصاد الوطني بمردود وطني قوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. احنا الآن نتكلم على سبيل المثال المخترع. المخترع أنا من وجهة نظري التي الحقيقة ناقشت فيها الكثيرين من ذوي الاختصاص، وجدنا أن المخترع هو ليس فقط يعني الإنسان الموهوب في هذا المجال، إنما المخترع هو الذي يبحث عن حاجة يعني تؤدي إلى الوصول إلى اختراع. كما يقولون الحاجة أم الاختراع، وليس الموهوب أم الاختراع، الحاجة هي أم الاختراع. الحاجة أنا برأيي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو الحاجة التقنية، يعني لدينا مشكلة تقنية نحاول نوجد لها حل، وهذا شيء جيد وجميل. لكن أيضا نريد أن نحفز المشاهدين على أن يهتموا بهذا المجال من باب آخر أيضا، اللي هو باب الاهتمام بالاختراع من باب أنه في النهاية مردود مادي اقتصادي. أنا أريد من المشاهد أن يستمر في عمله كموظف في الصباح، ما يمنع، والذي قد يكون مجاله بعيد كل البعد عن مجال الابتكار والاختراع، وبعد الدوام طبعا يكون له مثلا أوقات للراحة، أوقات للترفيه، أوقات لصلة الرحم إلى آخره. أيضا نريد أن يكون جزء من وقته اليومي يقضيه في مجال الابتكار والاختراع. إذا استطاع أي واحد فينا أن يمتلك أدوات الابتكار، أدوات الاختراع، فيعني سيصل بإذن الله إلى فكرة اختراع قد تنقله بإذن الله نقلة نوعية بمعنى الكلمة في وضعه الاقتصادي على سبيل المثال. بالإضافة إلى أن الحقيقة المخترع سيصل إلى فكرة تحسب له من الأعمال الصالحة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، من الأعمال التي ينتفع بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به، وفي رواية عمل ينتفع به. فمجال أني أنا أصل إلى فكرة اختراع إن كانت علم أو كانت عمل، الحقيقة هي في النهاية يعني تأتي من ناحية العلم وتأتي من ناحية العمل، ويستفيد منها البشرية، وتحسب لنا إن شاء الله أعمال صالحة عند رب العالمين. الآن حنا نريد بارك الله فيكم أن ننتقل إلى الشريحة الأخرى لنعرف لماذا يجب علينا أن نخترع. الحقيقة يعني لولا الاهتمام بهذا الجانب لما أصبحنا نحن نعيش بهذا المستوى. كان نحن لحد الآن في وضع يعني لا لدينا مستوى مثلا البيوت التي نسكن بها، ولا التجهيزات التي داخل البيوت، وليس لدينا سيارة التي الحمد لله بتوفيق الله أن نقلتنا من مكان إلى آخر بسرعة يعني تختلف عن أيام ما كنا نستخدم فقط وسائل مثل الجمال وغيرها. طبعا الاختراع هو يجب أن يكون يكتسب الجدة، أي بمعنى أصح يكتسب الأصالة، يعني غير مسبوق من أي شخص آخر في هذا العالم الكبير، من ناحية. من ناحية أخرى أن يكون ينطوي على خطوة ابتكارية، بحيث أن هذا الاختراع ما قام به المخترع لا يستطيع أن يتوصل له رجل المهنة العادي كشيء بديهي يعني. هذا من ناحية. طبعا حاولت في هذه الفقرة أني فقط أوضح أكثر من نقطة في هذا المجال، على أمل إن شاء الله أن نحن نكمل بقية دورتنا في الحلقات القادمة. نعود إلى الشيخ راشد في الاستوديو. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كنا مع الدكتور يوسف السحار وهؤلاء الشباب في مدينة الرياض، والذين نأمل إن شاء الله في مستقبل الأيام أن يكونوا مخترعين ومبدعين في حياتهم، وأن نرى ثمرة هذا الجهد الذي يقدم في تطوير الشباب وتنميتهم، أن نراه بإذن الله عز وجل في المستقبل القريب، ونسعد بهم جميعا في برنامج ميادين شبابية. تعليقك دكتور مبارك.
هذه هي الخطوة الإيجابية التي نسعى كلنا في هذا الوطن الحبيب إليها، وهو تأهيل الشباب وتطويرهم في أي مجال. التطوير ليس محصورا على الذات أولا، وإنما بكل مجالات الحياة،
صحيح،
فالعلمية والنفسية والطبية، وكل مجالات التطوير فيها مطلوب، ولابد أن يمسك زمام هذا الأمر من هم أهلا له، ويوصلوه أو يدربوا الشباب على الوصول للنتيجة المطلوبة أو المرجوة والمأمولة منهم.
لو رأيت دكتور يعني سكان المملكة 60% يشكلون فئة الشباب، هذه الفئة إن لم نقدمها بشكل جيد فسيقدمها الآخرون بشكل سيء، وإن لم نطورها بشكل جيد فالآخرون يريدون أن تستغل في أعمال سيئة وتعود بالضرر على بلادهم. الشباب إن لم نشغلهم بالخير ونسعد بهم فسيشغلون أنفسهم ويشغلون مجتمعهم بأمور قد تعود علينا جميعا بالشر والفساد. لكن الشباب الحمد لله خاصة شباب هذه البلاد لديهم من الطاقات والقدرات والإمكانات، وخاصة أنهم ينطلقون من منطلقات إسلامية، والإسلام يدفعنا دائما للبذل والعطاء والعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. نعم دكتور.
ما لا شك في ذلك، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أغلبنا فيهم بذور الخير
الحمد لله،
والخير موجود في هذه الأمة، فنسأل سبحانه أن ييسره ويخرج هذا الأمر والتوجيه إلى طريقه الصحيح.
بصفتك دكتور مستشار تدريب وتطوير، كيف تقول لبعض الشباب الذي يقول أنا ما فيني فائدة، أنا يستحيل أن يخرج مني ثمرة جيدة للناس؟
هذا الأمر ذكر في الفقرة السابقة ونوضحه بصورة أخرى أو بطريقة أخرى، وهي أن الإنسان إذا حكم على نفسه في السابق فلن يفعل شيئا في اللاحق. هذه نقطة. النقطة الأخرى وهي المهمة في الموضوع، أن تقييم الإنسان لنفسه مباشرة بدون أن يعرف إمكانياته ومقدرتها، فهذا الأمر الذي يكون فيه الخلل.
صح.
والخلل يأتي من التقييم السلبي، ونحن نسعى إلى الإيجابية، لن تأتي الإيجابية إلا بعد محاولات ومحاولات تكرار، فلن يأتي النجاح إلا بعد الفشل، وأمر طبيعي. وإذا لم يفشل الإنسان في هذه الحياة ويعرف أسرار الفشل لن يستطيع تجنبه، وهذه النقطة المهمة في هذا الموضوع، أن الإنسان الذي يرسل إلى نفسه رسائل إيجابية ويريد أن يكون طموحا فهي أول هدم في أول معول هدم في هذا البناء أو بناء الذات. يمكن في من النقاط أو من القواعد التي تبين لنا هذا الأمر، أن اكتشافك لذاتك لابد أن يكون أكبر مشروع لك في الحياة. فإذا اكتشفت ذاتك ستعرف صلاحيتك، صح. تصلح لماذا وتتجه لماذا، وأي التخصصات تفيدك، وأي الأعمال تناسبك. هذا الأمر فيه مقاييس في الوقت الحاضر علمية توصل الإنسان، بل في مستشارين لهذا الأمر يضعونه أو يوجهونه للطريق الصحيح. أيضا نقطة مهمة تحدد مستوى الأداء عنده، مدى إمكانياته وإنتاجه. ونقطة أخيرة، أنه إذا عرف صلاحيته ومدى أو مستوى الأداء عنده ووجد أنه نقص في هذا الأمر، عليه أن يلتزم ويسعى للوصول للمقياس، لأن لديه مقياس، فيصل للحد الذي يرى نفسه فيه. هذا الأمران التي يعني اكتشاف الذات يعتبر أكبر مشروع في هذه الحياة بالنسبة للشخص.
طبعا في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر الخالص والجزيل والأوفى لله سبحانه وتعالى الذي يسر وسهل هذا اللقاء، ثم الشكر لكل من تواصل معنا عبر منتدى البرنامج أو عبر البريد الإلكتروني، وأيضا كان لمشاركاتكم الأثر الكبير. جميع من أراسلنا يريد المشاركة ويريد أن يساهم بفاعلية معنا في هذا البرنامج، نحن متواصلون معكم عبر البريد الإلكتروني. واختصارا للوقت، قمنا بالرد على الكثير من الرسائل، كثير من الرسائل التي تريد المشاركة في الدورة التدريبية أيضا هي بعين الاعتبار. حينما نحل في هذه المناطق إن شاء الله سنكون أو يكون من راسلنا هم أول من سيشاركون معنا في هذه الدورات التدريبية التي يقدمها الدكتور يوسف سحار، والتي من خلالها نرتقي بشبابنا وبهمتهم، ونصل بهم بإذن الله عز وجل إلى ما يقر به ربنا عز وجل عيوننا ويسعد قلوبنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله نلتقي وإياكم في حلقة قادمة، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.